هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم. وها هو ذا يوم الجمعة، نرحب بكم فيه وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعاً عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 0-98-21 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28 22-65-29-97. ونستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم الهاتفي التالي 22-01-36-84، بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. كما يسر كادر الإذاعة العربية في طهران أن يدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تستمعون إلى دعاء الندبة عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الجمعة عند 6:38. معالم النور تستمعون إليها عند 6:43، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليك صفحات من التاريخ عند 7:06. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:12، وبعد ذلك تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 7:43، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. قمم في الأدب العالمي يقدم إليكم عند 8:15، ومن ثم تستمعون من الواقع عند 8:30، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 8:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، في رعاية الله وحفظه.
يا مهدي، لئن طال الغياب سيدي لا عتاب. هذا وجهك يورق بين أكفهم، وصمتك في أحداقهم الجواب. إنا نراك سيفا في ساعد حر، لئن طال غيابك يا نداء الزمان ذكرك يكفينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته، وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ، من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى حار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعده جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدة الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي به إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان روياً هنيئاً سائغاً لا ظمأ بعده، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
دعاء يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعث من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور، ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. كنا نتحدث حول موضوع المحكم والمتشابه في علوم القرآن، وتفضلتم بآخرة بأن ثمة آراء حول الحكمة من وجود المحكم والمتشابه. هذه الآراء تفضلتم بعرضها في الحلقة الماضية، وهي أربعة كما ذكرتم: التعبد والتفكير، وأيضا ملاحظة عقلية المتلقي وطبيعة اللغة العربية كما يرى العلامة الطباطبائي على ما أعتقد، وكذلك الرأي الرابع الذي يفسح المجال للعقل لكي يتعمق في معاني القرآن الكريم. على العموم، كما تفضلتم أيضا في اللقاء الماضي، يمكن أن يستفاد من كل هذه الآراء على أنها حكم في المحكم والمتشابه. ونترك الفرصة سانحة دائما أمام العقل البشري والعقل المؤمن لكي يتعمق في القرآن الكريم، ويأخذ أيضا هو بحظه ونصيبه في التوصل أو محاولة التوصل إلى هذه الحكمة من وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. نصل الآن إلى نقطة محورية أخرى في هذا الموضوع، وهي الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبيعي أن مسألة المحكم والمتشابه، ويبدو أيضا من خلال الحكم التي سبق أن أشرنا إليها وحتى بيان معنى المحكم والمتشابه، ظهرت مجموعة من الاتجاهات في بيان هذا المعنى، وهذا الأمر إلى تمام التأثير في عملية التفسير وطريقة التفسير عند المختار، عند من يختار الرأي أو الاتجاه الذي يراه مناسبا في بيان المحكم والمتشابه.
نعم.
على هذا الأساس، اتجاهات كثيرة ظهرت في بيان المحكم والمتشابه، البعض منها يلتقي مع البعض الآخر في النقاط، البعض منها يباين الآخر. احنا نختار الاتجاهات الرئيسة اللي لها مساس موضوعنا، واللي قد تكون في ذهن المستمع أو في ذهن حتى القارئ لبعض كتب التفسير أو في المجالات التخصصية في علوم القرآن. الفخر الرازي، هذا الرجل العالم الكبير، له اتجاهه الخاص في فهم المحكم والمتشابه باعتبار شخصية مفسرة وكاتبة متخصصة أيضا في علوم القرآن. عندنا اتجاه الراغب الإصفهاني، اتجاه أيضا ابن عباس، واتجاه ابن تيمية، واتجاه السيد العلامة الطباطبائي، وأيضا نحاول أن نختم حديثنا باتجاه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وللسامع ومن يتتبع هذا الأمر حق الاختيار في أي الاتجاهات التي تناسب طرح المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. نختار الاتجاه الأول، وهو اتجاه الفخر الرازي.
هذه الاتجاهات ماذا تعني؟ هل تعني أيضا إعطاء رأي في الحكمة من وجود المحكم والمتشابه، أم أنها تفسر المحكم والمتشابه، معنى المحكم ومعنى المتشابه؟
يعني هذه الاتجاهات في الحقيقة تفسر المحكم والمتشابه، ولكن كما أشرتم البعض، بعض الاتجاهات عندها ارتباط وثيق مع الحكمة، يعني مع بيان الحكمة يتبين معنى المحكم والمتشابه.
نعم.
مثلا سنجد مثلا اتجاه السيد الشهيد إن شاء الله اللي راح نختم به الحديث حول الاتجاهات، نجد أنه مع بيان الحكمة التي ذكرناها، القول الرابع وهو مختار الحكمة عنده، ينسجم تمام الانسجام مع الاتجاه في بيان معنى المحكم والمتشابه
لديه السيد الشهيد الصدر.
نعم. البعض الآخر قد لا، يعني يعتبر الحكمة ما لها مساس بقضية بيان المعنى، الحكمة شيء والمعنى شيء، ولذلك البعض لم نتصيد الحكمة عنده ماذا تعني ثم. ولذلك في طيات الحديث، نتيجة المزيج بين الحكم التي ذكرت الأربع، قد يتناولها الكاتب كحكم من دون أن تترك تأثيرها كل حكمة مع الاتجاه الذي يختاره، بينما قد يختار اتجاه مثلا معين ومجموعة من الحكم.
نعم. هذه الأسماء التي تفضلتم بذكرها هي أسماء في الواقع أعلام في التفسير.
نعم.
فلا بد أنهم لهم مناهج، ومعروف أن لهم مناهج في التفسير. هنا لا بد أنهم قد تبنوا رأيا في الدليل على وجود المتشابه في القرآن الكريم.
نعم.
وهذا الرأي انعكس بالتالي على منهجهم في التفسير.
هو هذا يعني.
نعم.
والمسألة كما قلتم يعني.
نعم.
هي مسألة تابعة إلى منهج التفسيري.
نعم.
ولذلك هم أكثر هؤلاء لما وصلوا إلى هذه الآية في سورة آل عمران وقفوا أمامها وطرحوا آراءهم واتجاهاتهم في هذا المجال في هذا التفكير.
نعم.
مثلا نجد الفخر الرازي كاتجاه رئيس في خصوص هذه المسألة يرى هذا الأمر أن المحكم هو في الواقع ما نفس ما يسمى في عرف الأصوليين بالمبين. المحكم هو المبين والمتشابه هو المجمل، ولذلك هو يجي تقسيمات لفظية يرى أن اللفظ بحسب دلالته على المعنى، كل لفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول اللي عبر عن النص وهي تقسيمات أصولية في الواقع، وهي تقسيمات أصولية مثلا اللفظ مرة يكون نص وهي ما كانت دلالته على المعنى مانعة من غيره، يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ولا يدل على غيره مطلقا، وهذا هذا المعنى وهو النص هو معنى من المعاني التي يدل فيها اللفظ على معناه. القسم الثاني مثلا الظاهر، الظاهر ما كانت دلالته على راجحيته مع احتمال الآخر، يعني أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا أرجح من غيره لكن الآخر محتمل، يعني احتمال يكون أن هذا الطرف راجح والطرف الآخر مرجوح، في النص يمنع من أن يكون هناك غير هذا المعنى، لا يوجد فقط هذا اللفظ وهذا المعنى نص فيه. أما الثاني لا، هذا اللفظ مع هذا المعنى باعتبار أن هذا المعنى راجح فيه لكن يمكن أن يوجد احتمال الغير موجود، طرف المرجوح موجود. الثالث دلالة اللفظ على المعنى بالتساوي، يعني على أكثر من معنى، افترض أن هذا اللفظ له هذا المعنى وله هذا المعنى فاللفظ يدل على هذا المعنى وهذا المعنى بنسبة متساوية، وهو المعبر في لسان الأصوليين بالمجمل أو بتعبير المنطقيين بالمشترك.
نعم.
الدلالة اللفظ الرابع على معناها هو ما كانت دلالة اللفظ على المعنى بشكل مرجوح مو الطرف الراجح، لأنه قلنا احنا في طرف الظاهر أن اللفظ له معنى وهذا المعنى هو الراجح وهو الظاهر فيه، ولكن هناك معنى آخر مرجوح، هذا الطرف المرجوح دلالة اللفظ على الطرف المرجوح يعبر عنه بالمؤول لأنه لا يختاره في دلالته على هذا المعنى إلا بعد أن يخضعه للتأويل.
نعم.
الفخر الرازي يعتبر أن المحكم من قبيل المبين والمتشابه من قبيل المجمل، فما كانت دلالته على المعنى من القسم الأول اللي عبر عن نص ومن القسم الثاني اللي عبر عن ظاهر لوجود الراجحية فيه، غاية الأمر هذا راجح مع احتمال الغير وهو الظاهر وذاك راجح مع منع الغير، هذا كلاهما النص والظاهر في نظره أنه هو المحكم، ولذلك الآيات المحكمة في نظر الفخر الرازي هي الآيات التي دلالتها اللفظية على معانيها بنحو راجح سواء كان يمنع من الغير أو لم يمنع من الغير، بتعبير آخر ما كانت الآية المحكمة نصا أو ظاهرا فهي من المحكمات في القرآن الكريم.
نعم.
أما المتشابه عنده، المتشابه هو الآيات اللي تكون دلالتها على المعنى من القسم الثالث والرابع اللي هو المجمل والمؤول، على اعتبار أن المجمل نسبة اللفظ إلى معاني بالتساوي ونسبة اللفظ في الثاني إلى المعنى المرجوح، على هذا الأساس اعتبر أن القسم الثالث والقسم الرابع لأنهم يشتركون في دلالة اللفظ على معنى غير راجح لأنه بالتساوي ماكو رجحان، في المرجوح أيضا الراجح غير مختار، فعلى كل حال المجمل والمؤول كلاهما يشتركان في الطرف الغير مرجوح كما أن النص والظاهر يشتركان في الطرف الراجح، على هذا الأساس اعتبر أن دلالة اللفظ اللي هو المجمل والمؤول اعتبرهم المتشابه من هذا القبيل. إذا وردت عندنا آية متشابهة تكون متشابهة باعتبار أن لفظها يدل على معنى غير مرجوح، سواء كان غير مرجوح أو متساوي الطرفين عنده.
نعم، هذا رأي الفخر الرازي.
هذا رأي الفخر الرازي.
نعم.
وعلى هذا الأساس بنا، فيكون عنده المنهج اللغوي أصولي إذا صح التعبير.
نعم.
في تحديد معنى الآيات المتشابهة ومعنى الآيات المحكمة، فالمحكم ما كان نصا أو ظاهرا، والمتشابه ما كان مجملا أو مؤولا. مع هذا البيان الذي أورده الفخر الرازي لم يخلو من مناقشة، يعني لوحظت على هذا الاتجاه عدة ملاحظات، بعضها يعني طبيعي اختيار هذا الأمر مو معنى رفض البيان مطلقا لمعنى المحكم والمتشابه، وإنما يريد يبين بأنه لابد من ملاحظة الآية بكل قرائنها.
نعم.
يعني احنا مو نلحظ المحكم والمتشابه ونروح على أساس بتفترض منهج لغوي، ولذا كلام الفخر الرازي ليس خطأ صحيحا، وإنما من يلاحظ عليه يقول لا ينسجم مع تمام جو الآية، مع كل القرائن التي وردت في الآية.
يعني ليس جامعا مانعا،
ليس جامعا مانعا إذا نعم. صح التعبير.
نعم.
يمكن أن يلاحظ على هذا الاتجاه، وهو اتجاه الفخر الرازي لاختيار معنى المحكم والمتشابه كما أشرنا إلى ذلك، أنه يمكن فهم المتشابه بهذا المعنى. متشابه يعني علاقة ملتبسة في تحديد المصداق وتجسيد صورة المعنى، يعني راح يكون هكذا بقرينة الاتباع، فيتبعون ما تشابه منه، لا أن التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى. هو هنا ركز أن التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى، ولذا هذا التشابه عنده لا يتحقق في موارد الإجمال اللغوي. يعني مرة احنا لما يقول هذا متشابه يعني هذا اللفظ متساوي النسبة، ومرة يقول هذا متشابه اختيار الطرف المرجوح. أما في بعض الإجمالات هذا النوع من التشابه الذي بينه الفخر الرازي قد لا يكون كما قلتم جامعا لكل أنواع التشابه، في خصوص التشابه في دلالة اللفظ على المعنى كما أشار هو. الملاحظة الأخرى اللي يمكن أن تلاحظ على الفخر الرازي، لو سلمنا بالكلام الذي سبق بأنه العلاقة الملتبسة والتشابه في خصوص دلالة اللفظ على المعنى كما أشار الفخر الرازي، لأنه لا يمكن حصر التشابه في خصوص ما ذكره الفخر الرازي، يعني يشمل هذا المورد اللي ذكره هو والموارد الأخرى. يعني بتعبير آخر التشابه ليس في خصوص دلالة اللفظ على المعنى، وإنما يكون أوسع من ذلك. ولذا كما أشرتم بأن ما أفاده الاتجاه الفخر الرازي في الواقع أقرب ما يكون جامع غير مانع، أو يكون مانع غير جامع، يعني نعم. دائرته أضيق من دائرة الاتجاهات الأخرى.
نعم، إذن نغلق باب الحديث حول الملاحظات على رأي الفخر الرازي حول المحكم والمتشابه، ونترك الفرصة إن شاء الله للقاء القادم من برنامج معالم النور. في نهاية هذه الحلقة نتقدم إلى سماحة الشيخ شكر الفردان بجزيل الشكر، وأيضا إلى الإخوة والأخوات المستمعين، وندعوهم إلى متابعة هذه اللقاءات دائما وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع، وهي معالم للنور إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون